ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. الاستخبارات العسكرية بمدينة شندي تعتقل 16 من أبناء جبال النوبة وذوي المعتقلين يوجهون مناشدات للمنظمات الدولية لإطلاق سراحه. اتحاد محامي جبال النوبة يستنكر اعتقال 16 من أبناء المنطقة من قبل الاستخبارات العسكرية في شندي. رؤساء مصر وأريتريا والصومال يتفقون على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان. والآن إليكم التفاصيل. اعتقلت سلطات الاستخبارات العسكرية بمدينة شندي بولاية نهر النيل 16 شخصا من أبناء جبال النوبة يوم الأحد الماضي. وقال مصدر فضل الحج باسمه لدواعي أمنية لراديو دبنجة يوم الجمعة أنه جميع المعتقلين لدى الاستخبارات ينتمون للكنيسة المسيحية السودانية في منطقة العزبة بالخرطوم بحري. وأوضح أنه الاعتقالات تمت على دفعات وفي أوقات مختلفة منذ يوم الأحد الماضي. وأضاف أنه جميع الاعتقالات تمت من موقف شندي لحظة وصول المعتقلين إلى المدينة برفقة أسرهم قادمين من الخرطوم بحري. وأشار المصدر إلى اعتقال الشباب وإخلاء سبيل العائلات البالغ عددهم أفرادا 57 شخص بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن المعتقلين نقلوا إلى معتقلات الاستخبارات العسكرية بشندي وسط غياب المعلومات عما يحدث لهم هناك، مشيرين إلى رفض السلطات العسكرية السماح بزيارتهم أو توضيح أسباب الاعتقال، ويتخوف ذوي المعتقلين من تعرضهم للتعذيب، كما ناشدوا المنظمات الدولية للتدخل لإطلاق سراحهم. والمعتقلين هم المبشر الزبير حسن الرملة والشيخ محمود تركا جلبارا وكاسيو محمود تركا وسمعان علي سجندي وتيماس محمود ونور الدين جعفر وكوكو جميلة محمد الكبش وأيمن حماد والوسامة يونان عوض ويونس تفتيش ودانيال يونس وبيل الزبير حسن وحموري محمد ودانيال محمد وبوليس محمد وكريس. من جهته استنكر اتحاد محامي جبال النوبة اعتقال 16 شخصا من أبناء المنطقة من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في مدينة شندي ووصفه بالنهج والسلوك العنصري ضد شعب جبال النوبة. وقال بيان صادر من الاتحاد يوم الجمعة أن حرية الحركة والتنقل هي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والقانون الدولي والقانون السوداني الذي ينص على عدم مشروعية الاعتقال خارج نطاق القانون. وحمل البيان والي ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية والاستخبارات العسكرية مسؤولية ما حدث وما سيحدث للمعتقلين وأسرهم. وطالب البيان السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا بدون أي شروط والسماح لهم بالذهاب إلى أي مكان آمن في السودان يريدون الذهاب إليه. من جانبه اتهم جاتيكو موجة دولمان القيادي في الحركة الشعبية شمال السلطات في بورسودان باستهداف المواطنين على أساس عرقي. وقال لراديو دبنجا إن هذا الاعتقال حدث على أساس عرقي، مشيرا إلى ما وصفه بقانون الوجوه الغريبة الذي تحدث عنه مسؤولين في الحكومة السودانية. وأوضح أن المعتقلين تم اقتيادهم بواسطة المستنفرين من موقف شندي وتسليمهم إلى سلطات الاستخبارات. وأضاف أموجة دولمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قانون الوجوه الغريبة الأصدر البرهان والقانون هذا هو يعني ساري التطبيق أو يعني في المنطقة بتاعت نهر النيل والولاية الشمالية. هذا القانون هو قانون بحاسب الناس على أساس إرقي، يحاسب الناس على أساس اللون بتام. وبالتالي تم اعتقال أكثر من 25 امرأة و54 من بينهم أطفال من النوبة في شندي. والحاجة المؤسفة تم اعتقالهم بواسطة مستنفرين، حتى ما بواسطة أجهزة أمنية، وبعد ذلك شالوهم ودوهم المعتقل بتاع الاستخبارات العسكرية. والمعلومات اللي عندنا أنه في 16 منهم حالتهم الصحية حرجة جدا.
اتفق رؤساء مصر وأريتريا والصومال على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال قمة ثلاثية في العاصمة الأريترية أسمرة يوم الخميس. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي والأريتري إنهم اتفقوا على ضرورة تحقيق هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، وضرورة الحفاظ على مؤسسات السودان الوطنية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من اتهامات صريحة ومباشرة وجهها قائد قوات الدعم السري لمصر بالمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني واستخدام طيرانه لقصف قواته في منطقة جبل مولد. المستمعين الأعزاء، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشر.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل يوم الخميس عن تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك في التقرير اليومي الذي يجريه قسم الرصد والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. وحسب التقرير فقد سجلت الولاية 31 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، أعلاها كانت في محلية عطبرة 18 حالة، تليها محليتي الدامر وبربر 6 حالات لكل، وحالة واحدة في محلية أبو حمد، وبلغ عدد المنومين في مراكز العزل 43 حالة. وبذلك يبلغ عدد الإصابات الكلي بالولاية 4829 حالة، ويبقى عدد الوفيات الكلي كما هو 105 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4681 حالة. أعرب طلاب من محلية رحيد البردي بولاية جنوب دارفور من الدفعة المؤجلة من امتحانات الشهادة لعام 2023 أنهم لم يتلقوا أي موجهات من الولاية أو المحلية بخصوص عقد امتحانات الشهادة الثانوية في 28 من ديسمبر المقبل حسب ما أعلنت وزارة التربية. وقال الطالب حسن إسماعيل من رحيد البردي لراديو دبنجا أنهم لا يعلمون حتى الآن إذا ما كانوا سيجلسون الامتحان أم لا. يذكر أن ولاية جنوب دارفور بما فيها عاصمتها نيالة تقع تحت سيطرة الدعم السري منذ حوالي عام، مما يثير الكثير من الأسئلة بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع السلطات المحلية لعقد الامتحانات في مواعيدها. وأضاف حسن إسماعيل أنهم غير مستعدين للامتحانات، إضافة إلى أن أوراق الامتحان من المفترض أن تصل من بورد السودان العاصمة المؤقتة للبلاد إلى المحلية التي يسيطر عليها الدعم السري. وتابع قائلا إن هناك ولايات مثل القضارف ونهر النيل لم تتوقف فيها الدراسة نسبة للاستقرار الأمني فيها، بينما توقفت الدراسة في محلية رهيد البردي ولم يجلس طلابها لأي امتحان تجريبي كما جرت العادة. وأضاف لراديو دبنجا
والكلام ده سمعناه نحن وما في يعني تقدم إداري من الوزارة في الولاية ولا المحلية، ما معروف بس يعني نمتحن ما نمتحن، يعني موضوع لسه ما بينا وما جاهز الامتحان، ما مجهزين يعني احنا ذات كطلبة للامتحان. وتاني شيء الوضع الأمني بالنسبة للبلد صح مستغير وأي حال، لكن هل احنا بالنسبة للوضع الراهن في السودان عام ما حنمتحن؟ لأنه
كما تحدثت الطالبة بوسينة حماد من رحيد البردي كذلك لراديو دبنجا أن عدم استعدادهم للامتحانات وعدم معرفة مصيرهم. أضافت
وحتى الآن نحن لما أعلنونا أنه ناس ممتحنين وكده بشكل رسمي من الدولة والإدارة المدنية بالمحلية عشان نجهز للامتحانات، ونحن سامعين أنه الامتحانات دي يوم 28-12 وللآن يعني ما في زول أعلن أنه في امتحانات وكده، وما ونحن هسي ما جاهزين لامتحانات، لأي امتحان ما جاهزين للامتحانات دي، ما جاهزين لها نهائي.
قالت مدير الصحة الإنجابية بولاية جنوب دارفور طيب عمر بخيت إن الحرب أثرت على إمكانيات وزارة الصحة بسبب ما طال مرافقها من حرق ونهب وسلب. وأشارت إلى أن الوزارة كان لديها 164 مرفقا صحيا يعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية للنساء الحوامل، لكن بعد الحرب تقلص عددها إلى 44 مرفقا فقط، مضيفة أن الوزارة غير قادرة على التواصل معها لافتقارها لوسائل الحركة وانقطاع شبكات الاتصال. وذكرت أن هناك 7 مستشفيات ريفية أيضا تقدم خدماتها الآن في مجال الأمومة والطفولة بدلا عن 14 مستشفى ريفي قبل الحرب. وأشارت إلى أن الوزارة أجرت مسوحات لمعرفة مستوى وفيات الأمهات في معسكرات دريج وطاش مجوك وكلمة، وتوصلت إلى ازدياد عدد الوفيات. وأضافت أن وفيات الأمهات ترتبط معها مباشرة وفيات الأطفال حديثي الولادة، ونبهت إلى أن المسح كشف كذلك أن أعداد كبيرة من الأطفال المشوهين خلقيا وناقصي الوزن، وأشارت إلى أن وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة ناتجة عن عدم وجود إمداد الدوائي بالولاية، إضافة إلى التلوث الناتج عن آثار الحرب وتأخر وصول الحالات من القرى إلى المرافق الصحية في ظل وعورة الطرق. وقالت إن الوضع كارثي يحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الصحية لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال حديثي الولادة. وأضافت لراديو دابنغا:
بالمناسبة الحرب أثر فينا تأثير مباشر، أماكننا وإمداداتنا كلها تعرضت للسلب والنحب، بالإضافة للعربات تعرضت للحريق نتيجة الحرب. كثير من الأمهات أو السكان نزحوا لمناطق أخرى أو وفدوا لمناطق أخرى. عندنا 164 مركز كان عامل في مجال الرعاية الحوامل أو تقديم خدمات ما قبل الولادة، الآن أصبح 134.
من جانبها قالت منسقة الصحة الإنجابية بجنوب دارفور مي محمد أن إحصائيات وفيات الأمهات عالية جدا في جنوب دارفور، وذكرت أن حالات الوفيات بلغت 114 حالة في الفترة من أبريل إلى أكتوبر الحالي. وأضافت لراديو دابنغا:
الوضع هنا في ولاية جنوب دارفور بالنسبة ل وفاة الأمهات عالي جدا، خاصة في الشهور الأخيرة، يعني ابتداء من شهر 4 و5 و6 و7 و8 ولحد 9، بجد يعني وضع صعب جدا جدا. فربنا إن شاء الله يوفقنا ويوفقهم. يعني حالة الوفيات حصلت في الفترة دي 114 حالة، عملنا تقصي كان مع ناس ألايد والتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود.
توفى المواطن السوداني محمد ديرما في منطقة قمر التشادية الحدودية التي فر إليها متأثرا بجراحه بعد إصابته في المعارك التي دارت الأسبوع الماضي في مناطق سربة وأبو سروج بولاية غرب دارفور. يذكر أن أكثر من 14 مصابا، 7 منهم نساء، كانوا مع ديرما في نفس المنطقة، لكن تمكن أهلهم من إيصالهم لمنطقة برك التي تفتقر لإمكانيات طبية وصحية متطورة، ويضطر المركز الصحي في المنطقة إلى تحويل تلك الحالات للمستشفى الإقليمي في عبشي. ألقت محكمة الاستئناف في أطبر يوم الخميس حكم الإعدام الذي صدر على المواطن الدور حامد حمدون بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. وأفادت متابعات دابنغا أن محكمة الاستئناف أعادت ملف القضية إلى محكمة الموضوع، وأصدرت محكمة جنايات أطبر في أغسطس الماضي حكمها بالإعدام على المواطن الدور حامد بموجب مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. توالت ردود الفعل على خطاب حميتي منذ مساء الأربعاء، وكان من أبرز ردود الفعل نفي وزارة الخارجية المصرية اتهامات حميتي بالقتال إلى جانب الجيش السوداني. وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إنها تنفي اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق. وأضاف البيان أن هذه الاتهامات تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب في السودان. من جانبه قال وزير المالية جبريل إبراهيم في صفحته على موقع إكس إن حميتي ربما لا يدري أنه بخطابه الحزين اليوم قد نعى عمليا، من حيث يدري أو لا يدري، مغامرته لحكم السودان بالزندية أي بالقوة. وتعليقا على إشارة حميتي في خطابه إلى عودة رموز الإسلاميين إلى البلاد، قال إبراهيم قندور القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول في صفحته على موقع إكس: نحن نتساءل أيضا متى يعود الذين يتساءلون أن عودة قيادة المؤتمر الوطني، ونأمل أن يأتي اليوم الذي يعود فيه كل أهل السودان جميعا ويتفقوا على كلمة سواء. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار، تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل الى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. قدم يوم الأربعاء قائد قوة الدعم السريع حميتي خطاب عام تناول فيه عدد من القضايا. في حلقتنا اليوم سنلتقي بكل من الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية الأستاذة أسماء الحسيني، والدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل. نتناول معهم قضيتين تناولهم السيد قائد قوات الدعم السريع. الأولى تتعلق بإشارته إلى أن مصر تشارك في الحرب الدائرة الآن، وأن سلاح الطيران شارك في معركة جبل مويا،
وكذلك أشار إلى أن الاتفاق الإطاري هو سبب للحرب الجارية. نستمع للأستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية، وهي بتعلق على ما ذكره قائد قوات الدعم السريع في حديثه حول مشاركة جمهورية مصر في الحرب الجارية وخصوصا في معركة جبل موية عن طريق طيران.
تصريحات السيد محمد حمدان دجلو حميتي قائد قوات الدعم السريع بخصوص تدخل القوات المصرية في الحرب في السودان، أعتقد أنها تصريحات جانبها الصواب وشبه التسرع. يعني هناك خلط للأوراق من جانب السيد حميتي الذي تتعرض الآن قواته لأول مرة لهذه الهزائم سواء في جبل موية أو في الخرطوم، وبالتالي ربما هو يريد أن يبرر هذه الخسائر وهذا رد فعل عليها. وأيضا يعني هناك أعتقد أنه هذا الأمر يجانبه الصواب، لأنه مصر الآن تسعى مساعي حثيثة من أجل حل الأزمة في السودان ومن أجل إيجاد مخرج سلمي لهذه الحرب لإنقاذ ملايين السودانيين من هذه الحرب العبثية المدمرة. وقد ظل موقف مصر على الدوام منذ بداية الأزمة هو أن تكون على مسافة واحدة من طرفي الصراع كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة، وأن تسعى لإيجاد مخرج سلمي بأعجل ما يكون. ولو أن مصر يعني أرادت المشاركة في هذه الحرب لفعلت ذلك منذ اللحظات الأولى التي تم فيها احتجاز أبنائها في مروي، وأيضا اغتيال ومقتل واستشهاد نائب الملحق الإداري في السفارة المصرية في الخرطوم. هناك العديد من الأطراف كانت حريصة على جر مصر إلى هذا الصراع، لكن مصر تعاملت بالحكمة وأرادت أن يكون هناك مخرج سلمي لهذه الأزمة التي لا تعصف بالسودان ووجوده وكيانه وشعبه وحدهم، وإنما أيضا بالمنطقة كلها وفي مقدمتها أمن مصر واستقرارها الذي هو مرتبط بأمن واستقرار السودان. بالنسبة لاتهامات السيد حميتي للقاهرة بالتورط في الحرب، لماذا تأخرت حتى الآن إذا كانت لديه كل هذه يعني الأدلة أو الكلام عن التورط المصري؟ لماذا تأخر حتى الآن ولم يصدر سوى بعد كل هذا الوقت من الحرب وهو يسرد العديد من الأدلة على تورط مصر في المزعوم في عدد من الأماكن؟ أعتقد أن هناك جهات تحاول خلط الأوراق في السودان وتوريط مصر، لكن الموقف المصري الرسمي رد على هذه الاتهامات والمزاعم وأكد أن مصر يعني بريئة تماما ولم تتدخل في هذه الحرب، وأن هذه تصريحات من قبل السيد حميتي هي يعني تصريحات يجانبها الصحة والصدق، وأعتقد أن هناك مراقبة كبيرة جدا من قبل الأقمار الصناعية والمجتمع الدولي للصراع في السودان، وأن كل ذلك قادر على إثبات حقيقة الموقف المصري الذي ظل بعيدا عن هذا التدخل. أعتقد أنه ليس من مصلحة الدعم السريع إعلان العداء لمصر والدخول معها في هذا العداء. أعتقد أنه من مصلحة جميع الأطراف في السودان الدعم السريع والقوات المسلحة وكل الجهات السودانية التوجه نحو تسوية لحل هذا الصراع المدمر الذي دمر السودان تدميرا ذاتيا الآن، وستكون له تبعات خطيرة جدا. الآن هناك حاجة للجلوس لمائدة التفاوض من أجل حل شامل وعادل في السودان.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا أيضا أشار قائد قوات الدعم السريع في خطابه يوم الأربعاء إلى أن الاتفاق الإطاري هو سبب للحرب الجارية. حول هذا الموضوع تحدث إلينا معلقا الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، فلنستمع له.
يعني بالنسبه لخطاب حميد في الجزئيه المتعلقه ب يعني ربط الاسباب الحرب بالاتفاق الطاري، انا في تقديري انه هو يعني من زاويتين يمكن النظر لهذا التعليق. اولا الاتفاق الاطاري هو بدا ما بين قياده الانقلاب اللي هي جزء منها حميد وجزء منها البرهان والمكون العسكري السابق في مجلس السياده بشكل عام او قياده الجيش يعني بصوره عامه. وكان الهدف من الاتفاق الاطاري بعد ان فشلت قوى الانقلاب البرهان وحميدتي الاثنين مع بعض في يعني تشكيل حكومة وفي يعني استفراد بالسلطة بعد القمع الطويل من 25 أكتوبر وتجاوز على الشهداء بالاحتجاجات الجماهيرية أكثر من 200 شهيد وعزلة جماهيرية وكذا. هم يعني لجأوا مع بعض القوة داخل الحرية والتغيير لعمل تسوية مع ضغط من بعض القوى الإقليمية والدولية، يعني البحث عن تسوية تفك الاختناق اللي كان سائد المشهد آنذاك. بالنسبة للحميتي والبرهان كان اختلاف حول وجهة الانقلاب. البرهان أراد بالانقلاب أن يستفرد هو بالسلطة بدعم النظام القديم اللي أسقطته ثورة ديسمبر، رغم أنه هو يعني كذب وأعلن أنه هو يعني عمل تصحيح مسار وإلى ذلك، لكن كان هدفه هو أن لا يبحث عن حاضنة يعني تبرر له والاستمرار في السلطة، وكانت خطوطه مفتوحة مع يعني زيول الأخوان المسلمين في مؤسسات الدولة في الجيش وفي الأجهزة الأمنية وفي القضاء وإلى آخره، وهو يعني أعادهم بقوة وأعاد لهم أموالهم وإلى آخره. بالنسبة لحميدتي هو كان من وجهة نظره يدرك إنه عنده سأر مع حركة الأخوان باعتبار إنه هو يعني أسهم بشكل ما في يعني فقدهم للحكم ب يعني عدم استجابته واستخدام قوته لصالح حماية نظام البشير اللي كان يطلق عليه حمايتي وليس حميتي وهكذا، يعني كان يتباهى بذلك. فكان في رأسين في الانقلاب وفي وجهتين اختلفت بشكل كبير، وتسوية الإطاري كانت هي ما بين استعادة الشراكة على علاتها ما بين القوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وبالتالي ذهاب الإسلاميين قطع الطريق أمام الإسلاميين، أو يعني ارتماء البرهان في أحضان الإسلاميين واستعادة النظام القديم. وفي دين يعني بقى الاثنين البرهان وحميدتي بقوا في مفترق طرق، لذلك بالنسبة لهم الاثنين إنه الاتفاق الإطاري هو القادم الاثنين كمتآمرين على السلطة المدنية الديمقراطية الشرعية اللي كانت سائدة والدستورية اللي كانت سائدة، إنه هما يعني اختلفوا حول وجهة الانقلاب، ووجهة الانقلاب بتعني لكل واحد مصالح فئة معينة. حميدتي يتكي على مصالح اقتصادية وقوة عسكرية وكذا، يريد أن يحافظ على ويستمر، والبرهان يريد أن يوظف الإسلاميين أو يعني بقايا الحركة الإسلامية في أن يعني تبرر له الاستفراد بالسلطة والاستمرار يعني على قمة السلطة، وده معناها هو محافظ على مصالح القوى النظام القديم من الإسلاميين، مصالحهم الاقتصادية وأملاكهم وإلى آخره ووضعهم ونفوذهم السياسي. بالنسبة للإسلاميين الاتفاق الإطاري بشكله الكام ماشي كان هو قطع الطريق أمام أحلام عودتهم للسلطة، ولذلك كانت يعني لاحظوا يذكروا الناس الإفطارات الجماعية، التهديد بالاستعداد للحرب، الكتائب موجودة، فنون القتال اللي ما بيعرفوها الناس اللي احنا مستعدين لها وكذا، فكانوا هم الدافعين وورطوا الجيش السوداني في معركة هي ليست معركة الجيش السوداني وليست معركة الشعب السوداني، بدليل انه حتى يعني القيادات كبيرة في الجيش يعني اخذت في غفلة واسرت، يعني مفتش العام للجيش ما كان عنده فكرة عن الحرب، المدير معهد الاستخبارات العسكرية أسر ما كان عنده أي علم، وقادة كبار في الجيش ما كانوا منورين بالوضع العام. فهي قيادة الجيش بارتباطاتها المشبوهة بالحركة الإسلامية من حيث المصالح وليس من حيث التنظيم، يعني ربما لا يكونوا أو ما بالضرورة أنهم يكونوا أعضاء في التنظيم الأخواني أو في التنظيم الحركة الإسلامية، ولكن هم مرتبطين بهذا النظام بالمصالح. هم أنفسهم عندهم مصلحة في السلطة، عندهم مصلحة في أنه يكون عندهم ثروة وثراء وكذا واستمرار في السلطة، والإسلاميين عندهم مصلحة أنه يعودوا تحت مظلة ما هي مظلة ذات طبيعة ديكتاتورية كما عودوا الشعب السوداني طيلة تاريخهم البعيد من عبود إلى نميري إلى عمر البشير. لذلك الاتفاق الإطاري كان هو مفترق طرق ما بين القيادة، ما بين رأسي الانقلاب البرهان وحميتي، وانعكست فيه أزمة النظام الأخواني نفسه في السودان اللي هي الانقسام الجهوي القبلي داخل التنظيم الأخواني، يعني ما بين المجموعة الشمالية النيلية وما بين المجموعة المرتمية في غرب السودان إلى آخره. فبهذا يعني بهذه القراءة فالإطاري كان هو سبب الحرب بينهم كطرفين من جهة، وفي نفس الوقت بينه هو وبين الكتائب الأخوان ومجموعاتهم اللي بيفتكر إنه هو يعني عندهم سعر معه.
شكرا لك.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية والباحثة في الشؤون الأفريقية، والدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070470. راديو دبنجا منكم وليكم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجا صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا يعني. العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجية ما فوق الوسط. المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني. فممكن نقول الإنتاج قل نوعا ما بسبب الأحداث دي، مع أنه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن أتلف نوعا ما بسبب هذه الأحداث يعني. هنالك سقوط للأشجار في موسم الخريف والأمطار والأتربة والهواء صاخب يعني، النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني. ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا 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 تفقد موسمها، وإن هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كمية أكبر لكمية أصغر وهكذا، ولكن غالبية النخل إلا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. أولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة. فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني. تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل باذن الله تعالى.
مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا في المقدمة تحدث إلينا البروفيسور داود حسين داود الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة الفاو، تناول في هذا الحديث في جزئين كل المعوقات التي تعتري زراعة النخيل وتهددها بالولاية الشمالية. فلنستمع للبروفيسور داود حسن داود.
احنا دارين الليلة نبتدي نتكلم عن أسباب انتشار حرائق النخيل، وطبعا يمكن تضافرت عدة أسباب لانتشار الظاهرة دي. يمكن أولها كان اجتماعيا، الأسباب الاجتماعية أدت للقصة دي، إنه هجرة مواطنيننا في كل الأصقاع دي لدول المهجر للخرطوم وخلوا الاعتماد على النخيل، وقد يكون برضو لأنه قد يكون ما عنده مصدر دخل، رغم أنه إحنا زمان أو ما عنده مصدر الدخل بتاعه أنه غني أو سري. يمكن هسي بقت ما بتوفي بالقصة دي، والناس فعلا رحلوا فروا من المنطقة. والله أنا مرة في كنت في شغال في مسح كده في أمراض بتاعة النخيل، من غرية صغيرة جدا جدا في منطقة المحس لقيت زي 85 شاب يعني أعمارهم بين 20 لحد 28 كانوا ديل مهاجرين برا من الغرية. ديل بيأثروا تأثير شديد جدا لأنه ديل هم اللي بيشتغلوا النظافة وتحولنا بنظافة الأشجار فوق السعف القديم والعزوقة القديمة. هم بيفصلوا الفسائل، هم بينظفوا النخل عموما. حس الليلة بتلقى إحنا النخلة قايمة جنبها يمكن ما أقل من 10 خلف مثلا، والخطيب ده بتقوم حوله يمكن 18 خلف. طيب لما يقبع عندك نخلتين مثلا والخطيب، مع انه والخطيب ما منتشر عندنا كتير لكن انا بديك كمثال، نخلتين بتاعت والخطيب مزروعات جنب بعض، بتلاقي انه خلاص الطريق بيناتهم يتقفل. دي اسباب من اهم الاسباب الاجتماعية اللي هي وتحولنا نحن من استعمال الوقود اللي هم تمثل في الوتلاك الجريد القديم والخوص السعف والخوص والعزوق القديمة والكروك ذاته، تحولنا للغاز. أنا قلت لي قبل ثلاثة عقود أربع عقود إحنا ما كنا بنعرف الغاز ذاته كثير. دي من أهم الأسباب الاجتماعية. الأسباب الاقتصادية إنه نحن زادنا حتى الجريدة والحاجات دي والكروك والعزوق ما عندنا قيمة اقتصادية لها، لأنه حنوديها وين؟ يا هو يعني حريقها. تمت طبعا محاولات كثيرة في أنه الناس يعملوها سماد، دايرين توعية وترويج للشغلانة بتاعت التحويل بتاعت المخلفات دي من حاجة لحاجة. أنا قلت لكم في غزة في الموضوع ده ذاته يمكن كلمتكم، غزة المدينة الصغيرة دي محتلة، في 300 ألف نخلة عامل لها مصنع بتاع ورق بيصنع منه مناديب تيشوز. لاحظ إحنا عندنا كم نخلة؟ احنا في السودان كله بنوزع عندنا قريبة 20 مليون نخلة. من اهم الاسباب الاقتصادية بتاعتنا انه الحياة دي كلها ما عندها سعر، ما عندها سعر. يمكن التمر ذاته ما عنده سعر لانه هو لو كواليتي، يعني احنا لسه ما وصلنا ثقافة انه نستفيد حتى من التمر الحشف وسوء الكده، انه احنا نسحن ونبقيه بودرة بتاع التمر اغلى سكر في العالم. لكن هيك من القصة دي احنا بنتكلم عن الحس الوضع الليلة ده، إنه المسألة اقتصاديا ما عندها أي معنى اقتصادي، وأنه تجيب لك زول بالقروش ينظف ويعمل. فعشان كده سايبنا، عشان كده بقت أحراش، بقت أحراش النخلة، بقت زي شجرة غابية. الأسباب البيئية وهي دي طبعا الناس مركزين عليها جدا، إنه بيقولوا أنه لما التمرة البيقع تحت النخلة البذرة بتاعته دي فيها زيوت طيارة، ومع درجة الحرارة العالية مثلا 67-65 درجة مئوية الاير تمبريتشر بنوازة بيكون، أنا قلت قبل كده في حتة 67 مئوية درجة الحرارة العالية دي، شو العصافير بتقع من فوق، ومع القشوش القائمة دي البذرة دي لما بتسخن وبتطلع زيوت الطيارة دي وبتقوم تتحرك، بتقوم تحرق القش حولها دي، بتقوم الأشياء دي. دي من أهم الأشياء البيئية يعني الناس مركزين عليها. وطبعا بعد كده بالإضافة لكده لأنه الحياة دي متداخلة كلها، كل الكروب والعزوق والسعف القديم ده كله بيقوم بيتفعل، ويعني إحنا ما بنشيله وننظفه بيكون قاعد متراكم في النخلة، فبيقوم يعني بيزيد احتمالية أو اشتعال النيران. وزي ما قلت لكم كم مرة إنه الجريدة عمرها 7 سنة، هي بتكون ذات جدوى في 3 سنة الأولى من عمرها، 4 سنة الثانية دي لحد ما هي تكون لونها تجف تماما هي بتكون ما منها أي فايدة، بل مأوى للحشرات ومأوى للعناكب ومأوى العناكب اللي هو الأرم، يعني حمل على النخل أكثر من اللازم. دي تقريبا الأسباب اللي هي بتؤدي لانتشار الحرائق، الثقافة بتاعت الناس ذاتها والإهمال، يعني دي بخش كله يعني الحياة دي كلها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية دي المترابطات سوا. الناس ممكن يقللوا منها بأيام الحق، أيام الحق والتفعيل القوانين، تفعيل القوانين دي أنا ما أعرف تأخذها تحت اقتصادية ولا بيئية لكن مفروض يكون في تشريعات، انه انت التشريعات بتاعت من حمورابي وجو عملوا لنا الانجليز سنة 1947 قانون انه انت تحت العسق يكون ما في اكتر من صفين بتاع جريد، الباقي ده كله تقطع. لو ما قطعته الجهات الحكومية بتجي بتجيب عمال بيقطعوا بيحاسبوك. الخلف ما تكون أكتر من خلفتين بأي حال من الأحوال، الباقي كله تشيله. أنت ما داير الحكومة بتصادر بتزرعه في مناطق التوسع بتاع النخيل. يعني التشريعات مهمة جدا جدا، إنه أنت بعد ما أنت شلت التمر بتاعك أقطع باقي العزوق، باقي العز أقطعه من أسمنه، والتكريب والأشياء زي دي ونظافة النخل.
مستمعينا الكرام، ونواصل مع الخبير الزراعي الموظف السابق بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو البروفيسور داود.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق دي كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داير وفيد تطوال كده مباشره. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا نقول طفيل قام قاعد هناك وقام في البرازة شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاو وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء وممكن يكون كمان زي البعوض البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيل تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان ترسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له الطفيل بتاع الملاريا دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي استخدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض مودي مشت وغسلت مثلا الدينة اللي عنده إسهال ما غسلت دينة كويس جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق الحتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيد كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض واحد كون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تقل لها يعني ده على سبيل المثال أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل يدينه كويس هو مثلا الزوار جاءه قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز واسطة الجراثيم الزول أكل يمكن هو اللي سبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على قد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر عام 2024 وإليكم أهم عناوين الأخبار اليوم. رؤساء دول مصر وإريتريا والصومال يؤكدون على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في أسمرة. اعتقال سلطات الاستخبارات بمدينة شندي بولاية نهر النيل 16 شخص من أبناء جبال النوبة قادمين من الخرطوم بحري بحثاً عن الأمن. طلاب بعدد من الولايات ولاجئون يؤكدون عدم استعدادهم للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، ومسؤولون وأولياء أمور يقولون إنهم لم يتلقوا ما يفيد بموعد الامتحانات. وزارة الصحة بجنوب دارفور تؤكد ارتفاع وفيات الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة بالولاية نتيجة لآثار الحرب. اللاجئون السودانيون في مصر يشكون من الظروف المعيشية وارتفاع الإيجارات. تسجيل 291 إصابة جديدة بالكوليرا، وإجمالي الإصابات يقترب من 23,000 وإجمالي الوفيات 644. الحكومة السودانية ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على الجوني دجلو شقيق قائد قوات الدعم السري. وصل أكثر من 45 أسرة نازحة من مدينة الفاشر إلى جولو في جبل مرة بولاية وسط دارفور. القوات المسلحة تنشر فيديو لما قالت إنها أدلة تؤكد تورط الإمارات في دعم قوات الدعم السري بالعتاد الحربي. حركة تحرير السودان قيادة مناوي تتهم قوات الدعم السري بشن هجمات على عدد من القرى بشمال دارفور خلفت مئات القتلى والجرحى. الهلال الأحمر السوداني يوزع مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لأكثر من 18,000 نازح بمحلية كرينيك بغرب دارفور. بريليو يدعو المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان دون عوائق. جولة لنائب منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توبي هارورد على عدد من ولايات دارفور لتقييم الوضع الإنساني في الإقليم. المنتخب السوداني يتعادل مع نظيره الغاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين على أنغولا المتصدرة. راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.